يحصل به الله عز وجل دون أن يطلع عليه أحد ويقرره بذنوبه، يعني فيقرره يعني يقول له عن كذا وعن كذا وعن كذا حتى يقر ويعتد، ثم يقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ينتهي الأمر. نعم. ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى يضع عليه كنفا أي سترا بحيث لا يراه أحد ولا يسمعه أحد، لأن هذا من فضل الله عز وجل على الإنسان، فإن الإنسان إذا قررك بجناياتك أمام الناس وإن سمح عنك ففيه شيء من الفضيحة، لكن إذا كان وحدك فإن ذلك ستر منه عليك. يقول كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، ذلك المشار إليه الكتاب، يعني كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. أما الكافر يقول المؤلف وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توجب حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم، قرأها القارئ لا حسنات لهم، مع الحسنات جمع مؤنث سالم، وجمع مؤنث سالم ينصب بالكسر، لكن يستثنى هذا الموضع عند المؤنث السالم وهو إذا دخلت عليه لام ياء الجنس فإنه يجوز بناؤه على الكسر وبناؤه على الكسر، كما قال الشاعر لا سابغات أو لا سابغات، لا سابغات ولا جأواء باسلة تقلمنون لدى استيفاء أجال، لا سابغات فيجوز بناء على الفتح بناء على الكسر. نعم. لا سابغات أو لا سابغات ولا جأواء باسلة تقلمنون لدى استيفاء أجال. طيب، يقول فإنه لا حسنات لهم، وإذا كان ليس لهم حسنات ما يحسنون، ولكن ماذا يصنع بهم؟ قال ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها. منها عندكم مخزون؟ طيب، تعد أعمالهم وتحصى ثم يقال هذه الأعمال كما جاء في كتاب السنة، ثم يقررون بها وينادى على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. عكس المؤمن، هؤلاء أمام الناس يقررون بذنوبهم وتعد وتحصى ثم ينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين. الفرق العظيم بين هؤلاء وهؤلاء، فالمؤمن إذا علم بهذا الفرق لا شك أنه يرغب في الإيمان ويقوى وينجح، بخلاف الكافر والعياذ بالله لا يؤمن بهذا الشيء. نعم. ثم قال المؤلف وفي عرصات من القيامة، عرصات جمع عرصة وهي المكان المتسع، ويوم القيامة لا شك أن المكان متسع لأن الأرض تمد مد الأبيض وليس فيها جدال ولا أودية ولا أشجار ولا بناء ولا أحجار، تمد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مد الأبيض يعني مد الجلد. في عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. السلام على الحوض من عدة أمور. أولا، هل هذا الحوض موجود الآن أو لا؟ نقول هو موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم لأصحابه وقال إني لأرى إلى حوضي أو قال حوضي الآن، فهو موجود. وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال منبري على حوضه، منبره في مسجده على حوضه. وهذا يحتمل أنه في هذا المكان لكن لا نشاهده لأنه غيبي، ويحتمل أن المنبر يوضع يوم قيامه على الحوض. ثانيا، هذا الحوض فيه ماء، فمن أين هذا الماء؟ هل ينبع من الأرض؟ لا، ولكنه يصب من ميزابين، من الكوثر وهو النهر العظيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فينزل منه ميزابان يصبان في هذا الحوض. ثالثا، يقول الحوض الموروث في عرفات القيامة، في عرفات القيامة يعني زمنه، هل هو قبل العبور على الصراط أو بعد العبور على الصراط؟ نقول هو قبل العبور على الصراط، قبل العبور على الصراط، لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرفات القيامة قبل عبور الصراط. أيضا يقول مالك البحث الخامس أو الرابع، الرابع، من الذي يرد هذا الحوض؟ من يقول المورود، فمن الذي يرده؟ والجواب أن الذي يرده هم المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعون لشريعته، فمن ورد شريعته في الدنيا ورد حوضه في الآخرة، ومن استنكف واستكبر فإنه يطرد منه والعياذ بالله. وإن كان ينتسب إلى الأمة، حتى لو فرض أنه رجل منافق ينتسب إلى الأمة فإنه يطرد منه، لكن المؤمن في الرسول عليه الصلاة والسلام المتبع لشريعته هو الذي يرده. البحث الخامس في كيفية مائه، يقول المؤلف رحمه الله ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذا وصف، هذا في اللون، في الطعم، وأحلى من العسل، في الرائحة أطيب من المسك كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالماء إذن أحسن ناقي، أبيض ناقي أسد من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك. طيب آنيته، البحث الثالث آنيته، يقول عدد نجوم السماء، هكذا جاء في الحديث. نقول يا محمد أنا محمد نور وين نروح؟ لا ننتهي معنا، احرص احرص ترى الوقت يروح عليك. طيب في بعض هذا الحديث آنيته كنجوم السماء، وهذا اللفظ أشمل، لأنه يكون كالنجوم في العدد وفي الوصف، في النور واللمعات. فأن يكون كنجوم السماء كثرة وإضاءة، وهذا أبلغ من قول من لفظ عدد نجوم السماء. طيب آثار هذا الحوض، أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ما يظمأ حتى على الصراط وبعد ذلك ما يظمأ أبدا. وهذه من حكمة الله عز وجل، لأن الذي يشرب من الشريعة في الدنيا لا يخسر أبدا، كذلك الذي يشرب من الحوض في الآخرة لا يظمأ أبدا. أما مساحة هذا الحوض فيقول طوله شهر وعرضه شهر، إذا يكون مدورا ولا مربع؟ مدور يا أخوان، مدور، لأن المربع زوايا تطول على مسطحه ولا لا؟ وهو طول الشهر أي اتجاه طوله شهر وعرضه شهر، فهي علينا أن نقول إذا كان طوله شهرا وعرضه شهرا كيف يعني يتمكن جميع الناس أن يشربوا منه؟ يعني ما ينفد ويخلص؟ الجواب ذكرنا قبل قليل أنه يصب عليه، يصب فيه نزابان من الكوثر، إذا لا ينفد أبدا. فيه بحث جديد، يعني جديد، هل الأنبياء الآخرين أحوار؟ الجواب نعم، فإنه جاء في حديث رواه الترمذي، وإن كان فيه مقال أن لكل نبي حوضا، لكن هذا يؤيده المعنى، يؤيده المعنى، وهو أن الله عز وجل بحكمته وعدله كما جعل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حوضا يرده المؤمنون من أمته، كذلك يجعل لكل نبي حوضا حتى ينتفع المؤمنون في الأنبياء السابقين. ثم قال المؤلف رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم. عندكم عليه ولا يمر الناس على قدر أعمالهم؟ فمنهم من يمر كلمة البطن، ومنهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يذهب زحفا، ومنهم من يخطف خطفا، ويلقى في جهنم الى اخره. الصراط فعال بمعنى مفعول، فهو صراط بمعنى مفعول، والصرط هو المرور بسرعه، ومنه الزر، زرة اللقمة يعني ابتلعها بسرعة. قال العلماء: والصراط لا يكون صراطا إلا إذا كان طريقا واسعا مستقيما معتدلا، ثم صراط. فأما الطريق الضيق فليس بصراط، والطريق المعوج ليس بصراط، والطريق اللي فيه طلوع ونزول ليس بصراط. لماذا؟ لأن مادة، لأن هذه المادة ما تتناسب مع الطرق الضيقة والمسوية، لأن مأخوذة من الصرف وهو المرور، المرور بسرعة. هذا الصراط المنصوب على جهنم هل ينطبق عليه هذا الوصف، أي أنه طريق واسع مستقيم ليس فيه عوض ولا أمس؟ أما اختلف في هذا العلماء، فمنهم من قال إنه هكذا، وأنه طريق واسع يمر الناس على قدر أعمالهم، بدليل أن كلمة الصراط مجنونها اللغوي هو هذا، ودليل آخر أن رسول أخبر بأنه دحر ومذلة، والدحر والمذلة ما يكون إلا في طريق واسع، لأن الدحر والمذلة الدحر الجلق كالطريق الذي يأتيه السيل والماء فيزلق الناس فيه. قال: وهذا لا يكون إلا في أمر، إلا في طريق مستقيم، أما الضيق فلا يكون صراط. وقال بعض العلماء: بل هو صراط دقيق جدا، كما جاء في حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم بلاغا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف. وبناء على هذا الرأي الأخير يرد علينا إشكال، وهو كيف يمكن العبور على طريق كهذا؟ الجواب أن أمور الآخرة لا تقاسم أمور الدنيا، والله تعالى على كل شيء قدير، ولا ندري كيف يعبرون، هل يجتمعون جميعا في هذا الطريق أو واحدا بعد واحد، الله أعلم. المهم أنه إذا فلت عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب قبوله والتسليم له. وهذه مسألة لا يكاد الإنسان يجزم في أحد القولين، لأن كلا القولين له وجه قوي. وقول منصوب على نفس جهنم، نفس جهنم يعني نفس جهنم، على نفس النار ذكر موجود عليها، ثم يمر الناس عليه. والمراد بالناس هنا المؤمنون، المراد بالناس المؤمنون، لأن الكفار قد ذهب بهم من النار، ولا حاجة أن يقعدوا مع هذا الطريق، إنما يقعد مع هذا الطريق من يكون من أهل الجنة. فيمر الناس عليه على قدر أعماله، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق. أي من أسرع؟ لأن في البصر أسرع من البرق. ومنهم من يمر كالريح الهواء، والهواء سريع سريع، لا سيما قبل أن نعرف الناس السيارات. نعم، والهواء المعروف أنه يصل إلى كم، يصل أحيانا إلى 140 ميل في الساعة، أحيانا يكون عواصف في بعض البلاد تبلغ إلى هذا الحد 140 ميل. كم تبلغ من الفرق من أرسيزو؟ لا لا أكثر، لأن الميل أظن كلا من الفرق أو الربع. طيب إذا تبلغ مسافة عظيمة، لكنها مع ذلك دون الطائرة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بما يعرف الناس في ذلك الوقت. ومنهم من يمر كالفرس الجواد، فرس الجواد الجيد السابق في مشيته. ومنهم من يمر كركاب الإبل، وهي دون الفرس الجواد الشديد. ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشي، يعدو يعني يسرق، ومنهم من يمشي إلى آخر. طيب هل هذا باختيار الإنسان أو بغير اختياره؟ بغير اختياره، لو كان باختياره عشان كل واحد يحب أن يقول بسرعة، لكنه بغير اختياره وعلى حسب سرعته في قبول الشريعة في هذه الدنيا، لأن الصراط في الواقع هنا هو الصراط في هذه الدنيا. هنا الصراط معنوي، وهناك الصراط فمن كان في هذه الدنيا بالنسبة لصراط الله عز وجل قابلا له بدون تردد، مؤمنا بأخباره متبعا لأحكامه، فإنه في الآخرة يمر بسرعة. يقول ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، لأن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، يخطف ويلقى في جهنم، ولكن لا يخلد فيه، بل هو من العصاة الذين يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار. وقول المؤلف في جهنم يدل على أن النار التي يلقى فيها العصاة هي النار التي يلقى فيها الكفار، لأن جهنم اسم واحد. ولكنها لا تكون بالعذاب كعذاب الكفار، بل قال بعض العلماء إنها تكون بردا وسلاما عليه، كما كانت النار في الدنيا بردا وسلاما على إبراهيم، ولكن الظاهر خلاف ذلك، وأنها تكون حارة مؤلمة لكنها ليست بحرارتها بالنسبة للكافرين. ثم إن أعضاء الصدور لا تمسها النار، أعضاء الصدور لا تمسها النار كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الجبهة والأنف والكفان والقدمان والركبتان وأطراف القدمين. نعم. يقول فإن جسر عليهم فلن يتخف الناس بأمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، يعني نزل خلف النار وراء ظهره، وليس في الآخرة إلا نار أو جنة، فمن عبر الصراط دخل الجنة ونجا. يقول فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ويختص لبعضهم من بعض. القنطرة هي الجسر، لكنها جسر صغير، واختلف العلماء في هذه القنطرة هل هي طرف جسر لجعل جهنم أو هي جسر مستقيم. والصواب في هذا أن نقول الله أعلم، وليس يعنينا سأله هل هي طرف جسر لجعل جهنم أو هي جسر مستقل، الذي يعنينا أن الناس يوقفون عليه فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عرفات القيامة، لأن هذا قصاص أخف، قصاص من أجل أن يذهب الغل والحق والبغضة التي في قلوب الناس، فيكون هذا بمنزلة التنكية والتطهير، وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص. قل لا، يعني لو أن أحد من الناس ظلمك في مالك وبعد الدعوة رد عليك مالك، سلم هو من الإثم، ولكن هل يبقى لهذا الظلم آثار في النفس؟ نعم، غالبا يبقى. وكذلك لو اعتدى عليك جبر واقتصدت منه ثم سلم من الإثم، لكن يبقى في نفسه. فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار يحصل لبعضهم البعض من أجل تنقية ما في القلوب حتى يدخل الجنة وليس في قلوبهم غل، كما قال الله تعالى ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، إذا هذبوا من ما في قلوبهم من العداوة والبغضة ونقوا منها فإنه يؤذن لهم في دخول الجنة. فإذا أذن لهم في الدخول فهل يجدون الباب مفتوحا؟ لا يجدونه مفتوحا، يجدونه مغلقا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إلى الله في أن يفتح لهم باب الجنة. ولهذا يقول وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، هو الذي يشفع إلى الله عز وجل في أن يفتح باب الجنة فيفتح. وهذا من نعمة الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الشفاعة الأولى التي يشفعها في عرفة القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم، والثانية لنيل الأصاح والسرور، فيكون تافعا للخلق عليه الصلاة والسلام في دفع ما يضرهم وفي جلب ما ينفعهم. هذا وهذا. قال المؤلف: وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منه. أول من يدخل الجنة هذه الأمة ولله الحمد، مع أنها هي آخر الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقول السابقون يوم القيامة يشمل كل مواقف القيامة. فمثلا أول ما يدخل الجنة أعماله، نعم هذه الأمة. أول من يدخل الصراط هذه الأمة. جميع مقامات القيامة هذه الأمة هي السابقة ولله الحمد. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. في دخول الجنة أول من يدخل محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. أبواب الجنة ما ذكر المؤلف لكنها معروفة في القرآن، كم؟ ثمانية. قال الله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن توضأ وتشهد، قال: فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وهذه الأبواب كانت ثمانية بحسب الأعمال، لأن كل باب له عقله عمال. فمثلا أهل الصلاة ينادون من باب الصلاة، وأهل الزكاة من باب الزكاة، وأهل الجهاد من باب الجهاد، وأهل الصيام من باب الريان. كل يعني كل باب له عمل. فمثلا يقال: يا أهل الصلاة هلم، يا أهل الزكاة هلم، يا أهل الصيام هلم، ادخلوا من هنا. نعم، هل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ نعم، ربما يوفق الله عز وجل بعض الناس لأعمال جليلة صالحة فيدعى من جميع الأبواب. فإن قلت: إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال لازم أن يدعى من كل الأبواب، لأن كل مسلم يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويجاهد، نعم، فيلزم أن يدعى من كلها. فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال إن هذه الأبواب لمن كان أكثر في هذا العمل يدعى منه. مثلا إذا كان هذا الرجل كثير الصلاة، من أين يدعى؟ من باب الصلاة. كثير الجهاد، من باب الجهاد. وليس كل إنسان تحصل له كثرة في كل عمل صالح، لأنك تجد نفسك أن تجد نفسك في بعض الأعمال أكثر وأنشط من بعض، لكن قد يمن الله على بعض الناس ويكون نشيطا قويا في جميع الآمال. ولهذا قال أبو بكر لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال: يا رسول الله، ما على من جعل من باب من هذه الأبواب من ضرورة، يعني يكون هدى من باب واحد سهل، فهل يدعى أحد من جميع الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه. نعم، يدعى من جميع الأبواب، يعني يكون نصيبا في كل عمل. أفهمتم الآن؟ ليس المعنى مثلا أن من قام بالصيام والزكاة والصلاة يدعى من الأبواب كلها هذه، لا، يعني قد يكون نصيبا في الصلاة فيدعى من باب الصلاة فقط. فإذا كان نصيبا في جميع الأعمال الصالحة فإنه ينادى من جميع الأبواب. نعم. قال المؤلف: وله في القيامة ذات الصفات. نقف على هذا الحكم. هندك نعم. قال: وله في القيامة ثلاث تبعات. نعم، له الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. في القيامة ثلاث شفاعات، والشفاعة جمع شفاعة، والشفاعة في اللغة العربية جعل الشيء شفعا. فالواحد إذا ضمنت إليه آخر صار شفعا، والثلاثة إذا ضمنت إليها واحدا صارت شفعا. وهل المجر فجعل الفرد شفعا هذه الشفاعة، ولكنها في الخلاف التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة أن تتوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وملاقاتها للاستقاط ظاهر، لأنك إذا توسطت له صرت معه شفعا تشفعه. والشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة. فالشفاعة الباطلة ما يتعلق به المشركون بأصنامهم، هذه شفاعة باطلة لا تنفع. فهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل ويتخذونهم شفعاء، لكن هذه الشفاعة لا تنفع، شفاعة باطلة ولا تنفع. الشفاعة الصحيحة لها شروط ثلاثة: الشرط الأول رضا الله عن الشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، والشرط الثالث إذنه في الشفاعة. والإذن لا تكون إلا بعد الرضا عن الشافع والمشفوع له. دليل ذلك قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية كما تقول الثلاثة: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولم يقل عن الشافع ولا المشفوع له ليكون أسمى، يعني يرضى عن الشافع وعن المشفوع له. وقال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ففي الآيتين الأخيرتين إثبات الرضا عن الشافع والمشفوع له كل على حدة. وفي سورة النجم ذكر الشروط الثلاثة. طيب، فلا بد من الإذن، ولا بد من رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له، ولا يمكن أن يقع الإذن إلا بعد الرضا، كما سمعت في الآية الكريمة. للنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة العظمى، والشفاعة لأهل الجنة يدخل الجنة، والشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها. الشفاعة الأولى يقول: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. يشفع حتى هذه تعليمية وليس إقرائية، لأن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تنتهي قبل أن يقضى بين الناس، فإنه إذا شفع نذر الله عز وجل القضاء بين عباده وقضى بينه. فهذه أعني حتى للتعليم. نظيرها قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فإن قوله حتى ينفضوا للتعليل وليس للغاية، قل لا، يعني لا تنفق عليهم لأجل أن ينفضوا عنه إذا احتاجوا إلى النفقة ولم يجدوا انفاقا انفقوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب حتى يقرأ بينهم، يقول بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة، وذلك أن الناس يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض ألا تطلبون أحدا يسعى لنا عند الله وليحنا من هذا الموقف؟ فيوقع الله في قلوبهم الذهاب إلى آدم لأنه أبو البشر، فيذهبون إلى آدم ويسكون إليه الحال ويطلبون إليه أن يسعى لهم إلى الله، ولكنه يذكر خطيئة وهي أكله من الشجرة بعد أن نهي عنه فيعتذر. هل أكله من الشجرة عذر في ترك الشفاعة؟ الجواب دقيق، الجواب الشافع لا يتقدم إلى المشفوع إليه وقد عصاه، لأنه يخجل يحكم بلا شك. أرأيتم الآن لو أن أحدا أساء إليك إساء وجاه إنسان وقال بك جزاك الله خير تشفع لي إلى فلان، نعم عندنا ثلاثة الآن ثلاثة نفر، شخص أساء إلى شخص أساء إليك، ثم جاء شخص ثالث يطلب من الشخص المسيء أن يشفع إلى إليه عند هذا الشخص الذي أتى إليه، هل يشفع ولا لا؟ ما هو وجه الشفاعة؟ يخشى حتى لو تدعوه تقول له أن ذنبك إلى الآن ما بعد رأت صدعه كيف يجب الشفاعة؟ فآدم يعتذر لأنه في مقام يستحي من الله عز وجل أن يشفع إليه سبحانه وتعالى وقد عصاه، وهذا من كمال أدبه، وإلا فإن هذه المعصية قد زال أثرها نهائيا. قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طيب يوقع الله في قلوبهم أن يذهبوا بعد آدم إلى نوح، أولا لأن نوحا هو الأب الثاني للبشرية، ولا لا هو الأب الثاني؟ لأن الله تعالى أهلك الناس إلا ذرية، قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، كلمة هم ضمير الفصل تفيد الحق، هم الباقين. فيذهبون إلى نوح لأنه الأب الثاني ولأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ويطلبون منه الشفاعة ولكنه يأتي. لماذا؟ لأنه سأل ما ليس له به علم، قال ربي إن ابني من أهلي وإن والدي حق. فيذهبون إلى إبراهيم، يلقي الله في قلوبهم أن يذهبوا إلى إبراهيم لأن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ولأن إبراهيم هو أبو الأنبياء، وهو أبو البشرية أبو الأنبياء. قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. يذهبون إلى إبراهيم ويعتذر أيضا، لكنه يعتذر لماذا؟ لأنه كذب ثلاث كذبات وهي كذبات في ذات الله عز وجل لله، منها ما هو مؤول ومنها ما أراد به الحق وإفحام قوله، لكنه بكمال أدبه يعتذر لهذا. يأتون إلى موسى لماذا؟ لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل، فيأتون إليه ويعتذر لماذا؟ لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وهي الحب، لأنه خرج ذات يوم فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه من الأحبار، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، نعم، فوكزه موسى فقضى عليه وهو لم يؤمر بقتله، فيعتذر بهذا العذر. ثم يأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعتذر، لا يذكر ذنبا، لكنه يحول أو يحيل الناس إلى من هو أفضل، يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإن قلت لماذا لم يلقي الله عز وجل في قلوب هؤلاء الناس أن يذهبوا إلى محمد من أول الأمر؟ فالجواب من أجل أن يتبين فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من المقال المحمود الذي قال الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا ما ظهر لنا، وقد يكون هناك حكم أعظم من هذا. نعم، يقول طيب، يقول حتى تنتهي إليه، إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، ثم يقوم فيستعذ من الله عز وجل فيأذن له ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من المحامد، واستنى على الله عز وجل ما لم يفتحه عليه من قبل، ثم يقول له ارفع رأسك وقل تسمع واسأل، فيسع في أهل الموقف فينزل الله عز وجل للقضاء بين عباده. هذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبدا إلا لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم الشفاعة، لأن فيها إراحة الناس من هذا الموقف العظيم والكرب والهم. الناس الآن يذهبون إلى كل هؤلاء الرسل الكرام، إلى آدم وهو نبي، إلى نوح وهو رسول، إلى إبراهيم وهو أفضل الرسل بعد محمد عليه الصلاة والسلام، إلى موسى، إلى عيسى. هؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من أولي العزم، ما هو رسول، هذا النبي، نعم، كل الرسل الذين ذكروا كلهم هم أولي العزم، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. والله أعلم، نقل على هذا.
جزى الله شيخ الإسلام الإمام اللتينية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزى الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.